يقول الشيخ رحمه الله: باب الإعراب. الإعراب أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الاسم المتمكن والفعل المضارع. وأقول: للإعراب معنيان، لغوي وصناعي. معناه لغوي الإبانة، معناه لغوي الإبانة، يقال أعرب الرجل عما في نفسه إذا أبانا. وفي الحديث: البكر تستأمر وإذنها صماتها، والأيم تعرب عن نفسها، أي تبين رضاها بصريح النطق. معناه لإصلاح ما ذكرت: الإعراب أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل. فعندما نقول مثلا: جاء زيد، فجاء عامل، عامل الرفع في الفاعل، رأيت عاملة النصب في زيدا. وعندما نقول مثلا: مررت بزيد، مررت بزيد، الباء حرف جر وزاد اسم مجرور. فالإعراب في معناه للصلاح أثر ظاهر، الأثر الظاهر اللي هو الضمة والفتحة والكسرة، أو مقدر، يعني ممكن نستبدل بزيد نقول: جاء الفتى، زرت، رأيت الفتى، مررت بالفتى. فهنا الحركات ليست ظاهرة وإنما هي منوية أو مقدرة في الألف، لأن الألف لا يقبل الحركة، وهذا ما سماه العلماء الاسم المقصور. والقصر في اللغة معناه الحبس، حور مقصورات في القيام يعني محبوسات، فالحركة حبست عن الظهور. هذا ما قاله الشيخ عن الإعراب في اصطلاح النحويين. ثم يقول: وخرج بقوله: يجلبه العامل. يجلبه العامل نحو الضمة في النون: فمن أوتي كتابه في قراءة ورش. ها، شوف أصلا فمن أوتي. طبعا قراءة ورش يا سيدنا بيجيب الحركة اللي على الهمزة، يعني أو، جيب الحركة حطها على النون، خلاص مكان السكون. يعني يقول: فمن أوتي، صح يا شيخنا؟ أي في قراءة ورش بنقل حركة همزة أوتية إلى ما قبلها وإسقاط الهمزة، الهمزة أسقطت، خلاص. يبقى هذه لم يجلبها العامل، يعني الحركة هذه لم يجلبها العامل، فلا تعتد إعرابا. والفتحة في دال قد أفلح، قد أفلح المؤمنون، هي قد أفلح المؤمنون، قد أفلح، الحركة دي تأتي على الدال، قد أفلح المؤمنون، يسمون نقل يعني، صح يا شيخنا؟ على قراءته أيضا بالنقل. والكسرة في دال الحمد لله في قراءة من أتبع الدال اللامة. الحمد لله هي الحمد لله، الحمد لله، فكسرنا الدال بيسموها دي حركة إتباع، يعني الدال تبعت اللام، الحمد لله. هذا لا يعد إعرابا، لا يعد إعرابا، لأن يجلبه العامل. زيد مرفوع، اللي جلب واللي أتى بالضمة اللي هو العامل جاء، وزاد منصوب اللي هو رأيت نصبته، فحرف جر هي جر الزيد. فين؟ في اللي هي ايه؟ لا 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 لا، شوف فمن أوتي الحركة هنا دي، ده حركة نقل، يعني الضمة اللي كانت على الهمزة نقلناها على النون، فدي لم يجلبها العامل. العامل اللي هو عامل رفع في الفاعل وعامل نصب في المفعول والحرف الجر عامل الجر في الاسم المجرور، ده يسمى عندنا عامل، صح يا شيخ؟ ده العامل ده، لكن هذه لم يأتي بها العامل، ده حركة نقل، فلا 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 تعتبر إعراب. الإعراب يعني الكلمة تبقى مرفوعة منصوبة مجرورة بسبب العامل، اختلاف العوامل اللي قبلها. يعني شوف: هذا كتاب، قرأت الكتاب. صفحته في كتابي، صح كده؟ هدى. فتغيير الحركات نتيجة اختلاف العامل اللي هو الفعل يعني، صح؟ لكن يعني عندك، بس أشوف حضرتك لما أقول مثلا كلمة حيث، حيث دي مبنية على الضم، في بعض الأب تقول حيث، في بعضهم يقول حيثي. طب هل الاختلاف ده يجب العام؟ ما هي حيث هي حيث، يعني التغيير ده اللي حصل ليس نتيجة اختلاف العامل يعني، صح كده؟ ما هو الناس مثلا جاء حيث، زرت حيث، سمعني؟ فالاختلاف ده لا يعد إعرابا، ليه؟ لأنه لم يجلبه العامل. دي حركة عارضة علشان لغة من لغات العرب، يعني دي لغة من لغات العرب. لا لا، حركة عارضة، أيوة حركة عارضة. البناء يا بني يعني ثبوت آخر كلمة على حالة واحدة، زي هؤلاء لا نقول هؤلاء. أما الإعراب تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل، فهمتي؟ لكن لحاجة حصل دي، دي بيقول لك دي لغة أو لهجة من لهجات العرب لا تعد إعرابا. طيب في آخر الكلمة بيان لمحل الإعراب من الكلمة، يعني الإعراب يكون في آخر الكلمة ولا يكون في وسطها ولا في أولها، خلاص؟ فإن قلت بلى وجد ذلك في امرئ وابن، ألا ترى أنهما إذا دخل عليهما الرفع ضم آخرهما وما قبل آخرهما، تقول هذا، ها هذا امرؤ، خذي بالك حضرتك، هذا امرؤ، امرؤ. طيب وإذا دخل عليه الناصب فتحها، رأيت امرأ، رأيت امرأ وابن من، وإذا دخل عليهما الخافض كسرهما، فتقول هذا امرئ، شوف امرئ، قال تعالى إن امرؤ هلك ما كان أبوك امرأ سوء لكل امرئ منهم يومئذ شاغل يغني. قلت اختلف أهل البلدين يعني البصرة والكوفة في هذين الاسمين، فقال الكوفيون إنهما معربان من مكانين، معربان ايه؟ من مكانين. مش احنا قلنا في اخر الكلمة يا استاذة؟ طيب طب ما اخر الكلمة مضموم واللي قبلها مضموم، وهنا مفتوح واللي قبلها مفتوح، وهنا مكسور واللي قبلها مكسور، واحنا عايزين الاعراب يكون في اخر الكلمة. لا، طب ده في اخر الكلمة وقبل اخر الكلمة حصل التغيير اهو. فان قلت كأن معترضا اعترض علي في كلمة امرؤ وابنم، يقول هذا ابن ام، هذا ابن ام، رايت ابنا، مرت بابن، زي امرؤ كده بالضبط، يعني الحرف الاخير واللي قبلها يحصل فيه التغيير. فقال الكوفيون انهم معربان من مكانين، يعني من مكانين، الحرف الاخير واللي قبله. واذا فرعنا على قولهم فلا يجوز الاحتراز عنهما، بل يجب ادخالهما في الحد. وقال البصريون او هو الصواب إن الحركة الأخيرة هي الإعراب وما قبلها إتباع لها، وعلى قولهم فلا يصح إدخالها في الحد. يعني لو قلنا معربة من مكانين يبقى يدخل معنا في الحد التعريف يعني. لكن رأي الصواب إن الحركة الأخيرة هي حركة الإعراب واللي قبلها إتباع لها، تابع لها زي ما الصفة بتتبع المنصوب، زي كان حركة الحمد لله دي، فهمتي؟ طيب وارتفاع امرؤ في الآية الأولى على أنه فاعل بفعل محذوف يفسره المذكور. شوف، إن امرؤ معروف إن إن دي شرطية، وإن الشرطية لابد أن تدخل على فعل شرط، فإذا جاء بعد اسم مرفوع يبقى الاسم ده فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور، زي وإن أحد من المشركين، أصلها إن استجار كأحد، يبقى أحد تعرف فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور. أهزيها بالضبط إن امرؤ هلك، أصلها إن هلك امرؤ، يبقى امرؤ فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور. والتقدير إن هلك، ولا يجوز أن يكون فعلا بالفعل المذكور خلافة للكوفيين. الكوفيون قالوا إيه؟ خد بالك كده، إن امرؤ هلك، عندهم يجوز تقديم الفاعل على الفعل عند الكوفيين. يعني يقول امرؤ ده فاعل للفعل هلك، عندهم يجوز. طبعا ده خلاف المعهود، يعني انه الكلمه اذا كان بدأت باسم تبقى جمله اسميه، صح ولا لا؟ واذا بدأت بفعل تبقى جمله ايه؟ فاذا قلنا ده، طيب هيلتبس الامر، هل هو جمله اسميه ولا جمله فعليه؟ اما اعتبروها جمله فعليه قدم فاعلها على فعلها، وهذا لا يجيزه البصريون، لان الفاعل اسم مرفوع سبقه فعل، سبقه ايه؟ ايوه، ما هو امرؤ دي، هم الكوفيين يقولوا لا، القران بيقول ان امرؤ هلك، ما قالش ان هلك امرؤ، فامرؤ يعربوها فاعل للفعل المذكور. قال ايه؟ لا، ما هو له دخلت على فعل بس فاعلها تقدم. يعني هي بص، ان امرؤ نسجارك البصريون، ده الرأي الصواب، انه طالما الان الشرطيه جاء بعدها اسم يبقى فاعل لفعل محذوف. شوف، اذا السماء فطرت، اذا معروف تدخل على فعل، زي اذا جاء نصر الله والفتح، لما قال اذا السماء بدا فاعل لفعل مفسره المذكور، اصلا اذا انفطر السماء انفطرت، فلا يجوز الجمع بينهما، لا يجوز الفعل بين، يعني ما ينفعش اذكر الفعل هنا واذكره مره ثانيه. فهمت حاجه؟ طيب، فشيخنا يقول يعني خلافا، بص يا حضرتك، ان امرؤ هلك، الشيخ رحمه الله يقول ان دي شرطيه، وامرؤ فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور، والتقدير ان هلك امرؤ هلك، بس هلك دي جمله تفسيريه، يعني تفيد التوكيل والتوضيح. يعني استنى بس، اصبر علي، اصبر. طيب ليه ما عربوهاش مبتدا زي ما قال الشيخ؟ الذي خالف البصريين واحد منهم اسمه الاخفش، قال يجوز ان تعرب مبتدا، قالوا لا ما تعربش مبتدا، لان ان الشرطيه لابد ان تدخل على جمله فعليه. سامعنا يا شيخنا؟ طيب الكوفيين قالوا لا، ده فاعل للفعل المذكور، للفعل الايه؟ اللي هو هلك. فالشيخ رد عليهم قال هذا لا يجوز، لأن الفاعل لا يتقدم على فعله. الشيخ قال كده هنا، الفاعل لا يتقدم إيه؟ أيوه. ليه؟ لأنه خد بالك، سبحان الله، زي ما الشيخ قال كده، الفعل لما هو اللي بيرفع الفاعل. طب لما الفعل يتأخر عن الفاعل، طب الفاعل مين رفعه؟ يعني ما أقول شوفي جاء زيد، يا واد يا زيد، نعم، مين رفعك؟ يقول جاء. طب لما هنقدم زيد اقول زيد جاء، يبقى اصبح زيد مرفوع بالابتداء، يعني رافعه عامل معنوي. قالوا لا، ده اللي رفعه جاء. الله، طب لما جاء تاخرت هترفع مين؟ فهمت ولا لا؟ بس هو ده كلامهم. يعني خذي بال ساعتك، صلي على الحبيب عليه الصلاه والسلام. الكوفيين قالوا ده فاعل للفعل ده، يبقى هي دخلت على جمله فعليه بس فاعلها تقدم على الفعل. يعني ما اقول مثلا فريقا، هذا جملة اسمية ولا فعلية؟ فعلية، رغم ان تقدمها ايه؟ اسم. الاسم ليش؟ لكن الاسم ده حقه التأخير. اصل فريقا يعني هدى فريقا. لا، ده تفسير هلك، تفسير للفعل المحذوف. ده تفسير للفعل المحذوف. يا ما ربنا قال في سورة التوبة، وإن أحد المشركين إيه؟ أصلها وإن استجارك أحد. أما الفعل مذكور ده تفسير للفعل المحذوف. هو وضع الشيخ تحت، وده الشيخ سمى الكتاب هنا يا مولانا، سمى إيه؟ منتهى الأرب بتحقيق شرح زهور الذهب. عايزين نقرأه يا شيخنا ده ونعمل فيه إجازات إن شاء الله. صفات الشرط لا تدخل على الجملة الاسمية، وانتصابه في الآية الثانية لأنه خبر كان. الآية بتقول إيه في الثانية؟ ما كان أبوك أسوء. ما كان أبوك، ده اسم كان مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الستة والكاف مضاف إليه، إما رأى أو ده خبر كان منصوب. في الآية الثالثة مجهول بالإضافة لكل امرئ، كل مضاف امرئ مضاف إليه. ثم قلت وأنواع رفع ونصب في اسم وفعل نحو زيد يقوم إن زيدا لن يقوم، وجر في اسم بزيد وجزم في فعل لم يقم. بص يا أستاذة، احنا عندنا علامات الإعراب أربعة. علامات الإعراب إيه؟ أربعة، في ضمة علامة الرفع، وفي فتحة علامة النصب، وفي كسرة علامة الجر، وفي سكون علامة الجزم، والكلمة أولادها ثلاثة اسم وفعل وحرف. الحرف ليس له نصيب في هذه العلامات، فأصبح العلامات محصورة في اثنين فقط، في الاسم والفعل المضارع فقط، لأن الماضي مبني والأمر مبني. الفعل المضارع هيشترك مع الاسم في علامتين الرفع والنصب. شوف يا بنتي، زيد يقوم ده اسم مرفوع وده فعل مضارع مرفوع. إن زيدا لن يقوم ده اسم منصوب وده فعل مضارع منصوب. بقي الجر ده من خصائص الأسماء، وفي السماء رزقكم، والجزم من خصائص الأفعال زي لم يلد ولم يولد. خلاص، هذا اللي كان عايز يقوله إيه الشيخ. خلاص احنا ايه شرحنا كده. والأصل في هذه الأنواع الأربعة أن يدل عليها على رفعها بالضمة، وعلى نصبها الفتحة، وعلى جرها بالكسرة، وعلى جازمها بالسكون وحذف الحركة، وقد بينت ذلك في الأمثلة المذكورة. قال تعالى ولولا دفع الله الناس، بص خذ بالك، هو عايز يمثل في الآية دي للرفع والنصب والجر. لولا دفع مرفوع، الله مجرورة، الناس منصوب. ولم أعرب قال لولا حرف امتناع لوجود، أيوة، يعني ما أقول مثلا لولا زيد لأكرمتك، يعني لولا زيد موجود، إذا وجود زيد منع إكرامك، فهمتي؟ عشان بس طالب، لو جات لك ضيفة وقلت مثلا لولدك هات ناولنا الطعام عشان نقدمه للضيف، وبعدين الولد مشي كده بسرعة فالطعام انكفى على حجر الضيف، فقل لولا الضيف لضربتك، إذا لمنع الضرب وجود الضيف. دي عشان كده لولا، ولولا دفعوا دايما اللي بعد لولا تعرب والخبر محذوف، يعني لولا دفع الله موجود، ما يسموه حرف امتناع لوجود، ده من المواضع التي يحذف فيها الخبر وجوبا. خلاص، لولا العلم لسد الجهل، يعني لولا العلم موجود، يبقى دفع مبتدا، ده مصدر، ده مرفوع لم ترفع الضمه الظاهره، لفظ الجلاله مضاف اليه، فالمصدر اضيف الى فاعله، اصلها يدفع الله الناس والناس مفعول به، يبقى المصدر يعمل عمل فعل، اصلها يدفع الله الناس، فاهمه؟ المصدر اضيف الى فاعله. إذا اللفظ ده له إعرابان، فاعل مجرور لفظا لكن مرفوع محلا، والناس مفعول به منصوب. هو جاب الآية دي ليه؟ عشان يجيب لك مثال للرفع، إن الضم علامة الرفع والكسر علامة الجر والفتح علامة النصب، ما اللي منع من رفع الإضافة؟ أي نعم، ما أصلها فاعل يا بنت، احذف دي ودخل الفعل يدفع الله الناس، عشان الإضافة، ما المضاف إليه مجرور. بص يا بنت، صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى على رسول الله عليه وسلم. المصدر ده بنت بيعمل عمل فعل، يعمل عمل ايه؟ طب والفعل بيعمل ايه؟ يرفع الفعل وينصب المفعول. رجعي دفع الى الفعل، قل يدفع الله الناس، يدفع فعل مضارع، الله فاعل والناس مفعول به، دفع ده مصدر، المصدر ده اسم لكن الفعل فعل، فاهم يا بنتي؟ المصدر اللي هو الاسم ده بيعمل عمل الايه؟ والاضافه دي من خصائص الاسماء مش من خصائص الافعال. فالمصدر نقول دفع الله، لما اقول دفع خلاص ما فيش اضافه. لما تحذف التنوين الكلمه تضاف لما بعدها. شوف يا بنتي، قلم، تقول قلم الاستاذي، من جرك يا استاذ؟ الاضافه، صح ولا لا؟ يعني كتاب، كتاب النحو، قلم الطالبة، باب الفصل، فاهم يا بنتي؟ فهنا هو مجرور لفظا عشان مضاف اليه، لكن محل الرفع عشان فاعل. فهمتيها؟ الحمد لله. ما احنا مش عايزين السلوك تضرب معاه. انا فاهم يا حاج. طيب، ولولا دفع الله موجود. ولو، والمعنى لولا ان يدفع الله بعض الناس ببعض لغلب المفسدون وبطلت مصالح الارض. وقال ابو العلاء المعرف في صفه السيف: يذيب الرعب منه كل عض، فلولا الغمد يمسكه لسالا. فآثر ذكر الخبر وهو يمسكه. ها؟ ده الشاهد؟ أبو العلاء المعري يا بنتي خالف كلام الجمهور النحاة، قال لولا، انتبه معي، يمسكه، يعني ذكر الخبر، وإحنا لسه من شوية قلنا إن الخبر بعد لولا يجب حذف، لكنه إيه؟ فقال ده لحن، يعني أخطأ، مش عارف الجلي وكده، ده خطأ يعني. خلاص فهمت يا بنتي؟ ما هو أصل في خبر لولا مقيد وفي مطلق. المطلق ده يبقى خبر محذوف، لولا زيد لأكرمته، يعني لولا زيد موجود. الحديث لما قلنا مع رسول الله السيدة عائشة: لولا قومك، حديث هو عهد بجاهلية، هذا خبر مقيد. لما اقول لولا زيد اخوك لضربتك، لولا زيد اخوك قيدته مش قيدته بالوجود، لا ده قيدته اخوك، فهمتي؟ ده بيسموه خبر مقيد، هنا يجب ذكره. انت فاهمه؟ في البيت ده هو المفروض ده خبر كون عام يعني، يعني مطلق يعني، لكن ذكر الخبر، قال لولا الغمد يمسكه. طب نقرأ عشان الصوت يطلع في قال الشيخ رحمه الله محي الدين يعني: ولكن المحققين فصلوا فقالوا: إما أن يكون خبر ذلك المبتدأ كونا عاما كالوجود المطلق، وإما أن يكون كونا خاصا كالقيام والقعود. فإن كان الخبر كونا عاما وجب حذفه نحو قوله تعالى: لولا أنتم لكنا مؤمنين. وإن كان كونا خاصا فإما أن يكون في الكلام ما يدل عليه إن حذفناه نحو قولك: لولا أنصار محمد لهلك. وذلك لأن كلمة أنصار تدل على أن الخبر تقدير لولا أنصاره حموه أو دافعوا عنه. طيب، فإن كان كذلك جاز ذكره وحذفه، وإن لم يكن في الكلام ما يدل عليه وجب ذكره. فتحصل للمبتدأ الواقع بعد الأولى عند هؤلاء المحققين ثلاث أحوال: حال يجب فيها الحذف، حال يجب فيها ذكره، حال يجوز فيها ذكره وحذفه. إذا علمت ذلك تبين لك أن ذكر الخبر في كلام أبي العلاء المعري لحن عند الجمهور، ومن باب الجائز عند المحققين. بس خلاص يا منى، صح، مش عايزين نتفرع في كلام من يعني حكايه لولا مش معانا دلوقتي. ثم قلت: وخرج عن ذلك الاصل سبعه ابواب. احدها ما لا ينصرف، انه جر بالفتحه. الذي لا ينصرف يا بنتي اللي هو الممنوع من الصرف. الممنوع من الصرف حكمه أنه يوافق ما ينصرف في أمرين: يرفع بالضمة، ينصب بالفتحة. ويخالفه في أمرين، أنه لا ينون ويجر بالفتحة. قال تعالى فحيوا بأحسن منها، وأوحينا إلى إبراهيم اذهب إلى فرعون يعمل له ما شاء من محاريب وتماثيل. ويستثنى من قولنا ما لا ينصرف مسألتان يجر فيهما بالكسرة على الأصل، أن يضاف والثانية أن تصحبه الألف واللام. شوف يا أستاذ، أي اسم من الصرف، أي اسم ممنوع من الصرف يجر بالفتحة ولا ينون. وأوحينا إلى إبراهيم، لو أدخلت أل يجر بالكسر إلى الإبراهيمي. طيب شوف كده، صليت في مساجد، دي ممنوع من الصرف لأنها صيغة منتهى الجموع. لو أدخلت أل تقول المساجد، وأنتم عاكفون في المساجد. طيب إذا أضيف أقول صليت في مساجد القاهرة، مساجد القاهرة، وده ما قاله الشيخ في الألفية، وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو ياكو بعد أدردف. كل الممنوع من الصرف يجر بالفتحة خلاص نيابة عن الكسرة خلاص، إلا إذا اقترن به أل أو دخلت عليه إيه الإضافة، زي لقد خلق من سنة في أحسن تقويم. طيب ثم قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، بدأ الشيخ يعلن لقد، قال اللام جواب القسم السابق، جواب القسم اللي هو بالتين والزيتون، فقسم ربنا أقسم بالتين وبالزيتون وما بعدهما. وقد لها أربعة معان، وذلك أنها تكون حرف تحقيق وتقريب وتقليل وتوقع، فالتي للتحقيق تدخل على الفعل المضارع، قد يعلم ما أنتم عليه، يعني يعلم ما أنتم عليه حقا، اسم حرف يا بنتي تحقيق، قد نرى تقلب وجهك في السماء، وتدخل على الماضي لقد خلقنا الإنسان، وكذلك حيث جاءت قد بعد اللام فعل التحقيق، يعني شوف لقد خلقنا، أي قد بعد اللام تبقى حرف تحقيق ماشي. طيب والتي للتقريب تختص بالماضي نحو قول المؤذن قد قامت الصلاة، يعني قد حان وقتها، ولذلك يحسن وقوع الماضي موضع الحال إذا كان معه قد، كقولك رأيت زيدا قد عزم على الخروج، أي عازما عليه. والتي للتقليل تختص بالمضارع، قد يصدق الكذوب وقد يعثر الجواد، أي ربما صدق الكذوب ربما عثر الجواد. والتي للتوقع تختص بالماضي، قال سيبويه وأما قد فعل فجواب هل فعل، لأن السائل ينتظر الجواب أي يتوقعه، لما أقول قد فعل جواب هل فعل لأن السائل ينتظر، يسموه حرف توقع. وقال الخليل هذا الكلام لقوم ينتظرون الخبر، يريد أن الإنسان إذا سأل عن فعل أو علم أنه يتوقع أنه يخبر به قيل قد فعل، وإذا كان الخبر بعد مبتدأ قال فعل كذا وكذا ولم يأتي قد فعرفه. وإذا كان الخبر مبتدأ نعم الخبر، إذا كان الخبر وإيه، إذا كان بيقول إذا كان الخبر مبتدأ يعني مبتدأ به، لما أقول مثلا هل محمد ناجح نقول فعل كذا، لا هي إيه فعل كذا وكذا. هاي شيخ نديم مكتوب عندك في الهامش الأخبر به يعني، لا هو مش خبر المبتدأ ده كلام أخبر به، اللي أناس يعني كلام أخبر به، يا موسم فلان مثلا فعل كذا، يقول فعل كذا وكذا، ده المقصود يعني. على أي حال احنا عرفنا حكاية قدي، يعني هو بيعرض قد لقد خلقنا الإنسان، وسبحان الله عرب قد بس وما تعرضش خلقنا الإنسان لأنها سهلة في الإعراب يعني. وقديا لما نيجي نعرف أنه الحرف تحقيق وتقريب، يعني تقرب الماضي من الحال، قد أفلح المؤمنون قد ثبت لهم الفلاح. عارفة حكاية التقريب دي؟ مش عارفاها. لما أقول محلات، ما هو قال فيه تحقيق، في مع التحقيق تقريب. بص حضرتك، النتيجة متعلقة هنا، وبنتك مثلا اسمها هنا، راح شاف النتيجة فقلتي قد نجحت ابنتي، قد نجحت، قد يعني قد تحقق لها النجاح. زي لما أقول نجحت، ممكن يكون نجحت العام الماضي، إنما قد نجحت الآن. لما توقع أن تفيد تحقيق مع تقريب، يعني حرف تحقيق وتقريب، يعني تقرب الماضي إلى وقت الحال. فاهمة؟ ده هنا مع بعضهم الاثنين، لكن كون تفيد التقليل تختص بالمضارع، زي قد يصدق الكذوب. قد تفيد التحقيق زي قد يعلم ما أنتم عليه، يعني يعلم ما أنتم عليه حق. ماشي؟ حكاية التوقع دي المعنى الجديد اللي احنا قرأناه هنا، تختص بالماضي. قال سيبويه: وأما قد فعل فجاوب هل فعل؟ نقول قد فعل لأن سل ينتظم جواب. تعال يا عبد الرحمن. ها؟ تعال دقيقتين بس. طيب، نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم.